بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب النصيحة الولدية للعلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 13 من التعليق على النصيحة الولدية. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله تعالى: وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربته وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أقول في التعليق على هذه الجمل من كلام هذا العالم ونصحه لولديه، يحذر أبو الوليد الباجي ولديه ناصحا ومعلما، يحذرهما من التعامل بالربا. والربا كلمة تعني في اللغة النماء والزيادة في الشيء وارتفاعه، وفي الشرع هي ما يزاد على أصل البيع أو الدين من مال دون حق، أو يزاد بعد مدة معينة من الوقت بلا مقابل. فما يزاد على الأصل هو الربا، سواء كان في اللحظة نفسها أو بعد فترة مخصوصة من الزمن. ولذلك ينقسم الربا إلى نوعين: ربا الفضل، وهو الزيادة في الذهب والفضة في تبادل السلع الربويات المنصوص عليها، أو كذلك العملات كالريال والدينار والدرهم والدولار وغيرها التي أصلها الذهب والفضة. ومن السلع الربوية في غير النقدين البر والتمر وغيرها المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل بمثل، يد بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويلحق بهذه الأصناف من الطعوم كل ما يقتات به ويدخر كما قرر العلماء. وينقسم الربا في موضع آخر إلى ثلاثة أقسام. إذن فالربا أقسامه ثلاثة: الأول ربا النسيئة، وهو ربا التأخير، وفيه يتم الاتفاق على شراء السلعة واستلامها مقابل أن يكون الدفع متأخرا فيدفع أكثر من القيمة مقابل هذا التأخير في الدفع، ولا خلاف في إجماع المسلمين على تحريم ذلك. ويعد ربا النسيئة الأكثر انتشارا في بلاد المسلمين. الثاني ربا الفضل، وهو ربا الزيادة، وفيه يكون بيع السلعة مقابل السلعة بنفسها، بيع سلعة مقابل سلعة نفس السلعة مع زيادة على إحداهما دون التأخير، وفي المجلس نفسه. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. فلا يجوز بيع هذه الأصناف بعضها ببعض مع زيادة، ويجب أن يكون البيع والشراء في المجلس نفسه، وقد أجمع الفقهاء على حرمة ذلك. الثالث ربا القرض، وهو الربا الذي يكون فيه قرض مع منفعة للمقرض، كأن يقرض فلان سلعة على أن يعيد إليه أفضل منها، أو يعيدها نفسها بالإضافة إلى نفع معها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينهم وبينه قبل ذلك، أي أن ذلك من عادتهما ولم يقصد فيه التحايل على الربا. والله يعلم بما في القلوب والنوايا. وقد حرم هذا أيضا عدد من الصحابة، عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم جميعا، واتفق العلماء على حرمته. وجميع صور الربا محرمة بدليل الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقد نهى الله تعالى عن الربا وأعلن الحرب على المتبايعين بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية من سورة البقرة. وأما في السنة ما روى النسائي من حديث الحارث الأعور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وهذا محل الشاهد من الحديث، قال المحدث الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الإسناد. وأعظم أنواع الربا ربا النسيئة، وهي أن كلما حل وقت سداد الدين الربوي يقول المرابي: اقضي أو اربي، أي سدد ما عليك من الدين الربوي أو أخر لمدة أخرى من الزيادة مع الزيادة الربوية. وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، أي أكثر الربا وأشدها حرمة. وكل أنواع الربا محرمة، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال أبو الباجي رحمه الله تعالى لولديه: وإياكما والربا، أي اتقيا التعامل بالربا، اتقيا واحذرا من التعامل بالربا. ثم بين لهما السبب في ذلك، قال: فإن الله نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتب منه، فقال عز وجل وقال: فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكفى زاجرا عن الربا أن يكون ذنبا من أعظم الذنوب، وأن الله عز وجل قد توعد فاعله بحرب منه سبحانه وتعالى. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يعتني العلماء والدعاة إلى الله ومربي الأجيال على دين الله الحنيف أن يحذر أمة الإسلام من هذا الذنب العظيم، ولا سيما في هذه العصور التي تفشى فيها خطر الربا وكثرت صور التعامل به. ومن هذه المعاملات مما فشى وداع وكثر التعامل به ما يسمى التأمين على أنواع من البيوع والتجارات، كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين على السيارات ونقل البضائع، وصور شتى شاعت في حياة الأمة، وتجرأ من يجيزها ويدعو إليها ويتهاون في حلها متغافلا متهاونا بالزواج العظيم للوحيين في تحريم الربا بكل صورة. والآثار كثيرة في بيان صور شتى من الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، وأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا أرض المسلم أرض الرجل المسلم. رواه عبد الله بن مسعود، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. والربا من الأسباب الأساسية في انتشار الفساد وانهيار الاقتصاد، وهو من أعظم الكبائر في كل الشرائع، ويترتب على تفشي الربا في المجتمعات قلة المطر ومحق البركة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قال: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم. أخيرا الخامس: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب، رحم الله الجميع. وبين القرآن نتائج الربا وعقوبته في الدنيا والآخرة، ومنها أن الربا لا يزيد عند الله لا في كميته ولا في بركته، بل ينقصه الله تعالى. ودليل ذلك قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يمحق الله الربا أي ينقصه. وبين القرآن عقوبة الذين يأكلون الربا، وهي أن الله تعالى لا يحبهم بل يكرههم، ووصفهم بالكفر والإثم، وهم الذين يستحلون أكل الربا وأطعامه. وبين القرآن حالهم يوم القيامة، حيث يقومون من قبورهم كالمجانين والمصروعين، ويعذبون في النار لعدم انتهائهم عن التعامل بالربا، حيث يقول الحق جل في علاه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا علمنا من هذه الزواجر والنواهي عن الربا وخطرها على الفرد والمجتمع، تحتم علينا أن نربي أجيال الأمة على القناعة والرضا بما أحل الله ولو قل، ونربيهم أيضا على عدم التعلق بحطام الدنيا الفانية وملذاتها وشهواتها العابرة. فإنما عند الله المسلم أتقى أعظم وأزكى. فالإنسان لا يخرج من هذه الدنيا بدينار ولا درهم، وإنما يخرج بالعمل الصالح وما قدم من صلاح دينه واستقامة منهجه ورضي الله عنه في ذلك. ثم قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله في فقرة أخرى من الوصية، قال: ولا تأكل مال أحد بغير حق، وإياكما ومال اليتيم. فقد قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الآية في سورة النساء. يقول أبو الوليد الباجي لولديه رحمهم الله جميعا محذرا لهما من خطر التعدي على أموال الآخرين، وهذا عام يشمل كل محرم من مال الغير كالسرقة والغصب والخيانة والرشوة والغش والخداع والكذب في البيوع وإخفاء العيوب بالسلع، وكل هذا من أكل مال الغير بالباطل، وهو محرم شرعا ومنكرا عرفا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثم خص في هذه الوصية ما فيه أعظم التحريم، وهو أكل مال اليتيم. واليتيم في تعريفه عند أهل العلم أنه من مات أبوه وهو دون البلوغ، والدليل ما جاء عن حنظلة المالكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. فلفظ اليتيم الوارد في الكتاب والسنة يراد به من مات أبوه وهو لم يبلغ من الذكور والإناث الحلم، أي 14 من العمر تقريبا. ولمن كفل اليتيم أو سعى برعايته ناظرا ووصيا عليه فله من أجر العظيم. ففي صحيح البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافي اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى: ومع هذا الأجر العظيم لكافي اليتيم إلا أنه عليه الحذر من التحري، إلا أنه عليه الحذر من التجري على الخوض في مال اليتيم بالباطل، وإنما حق له التصرف بالمعهود له بالنظارة الشرعية في مال اليتيم والحفاظ عليه. قال أبو الباجي: وإياكم وإياكما ومال اليتيم، أي أحذركم من أكل أموال اليتيم ظلما وجورا وتعديا، فإن الخوض والتجري على أموال الغير محرم، ومال اليتيم أشد حرمة، لقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال عز من قائل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ومعنى حوبا أي إثما عظيما، ويراد بأكل مال اليتيم تضييعه أو إتلافه أو الإضرار به أو ظلمه وهضمه في حق من حقوقه، وكل ذلك محرم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وفي هذا الموضع من هذه النصيحة المباركة لفتة ودعوة إلى تربية الأجيال على الحرص على الإحسان بالضعيف من المسلمين، والحذر من التجرع عليه بما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نشأت أجيال الأمة المباركة على مثل هذه التوجيهات الرشيدة عم الخير في ربوع أهل الإسلام، وارتفع الجور والعدوان، وطابت الحياة وكثر الخير، وعم الأمن والأمان. وفي هذه دعوة عظيمة إلى التمسك بتعاليم الدين الحنيف، وحث الأمة على لزوم شرع الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون السعادة في دائر الدنيا في داري الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم من السعداء فيهما. ثم قال العلامة أبو الوليد الباجي في نصيحته لولديه رحمهم الله جميعا في فقرة أخرى قال: وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه. التعليق: أقول ما زال هذا العالم الناصح يرشد ويحث ولديه على الأخلاق الطيبة، قال هنا: وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه. الطيبات من الحلال يجب أن يكون مسعى كل مسلم في هذه الحياة. وفي هذا توجيه عظيم يشمل أمور كثيرة من مساعي المسلم في هذه الحياة، وهو لزوم تحري الحلال وتجنب الحرام، وذلك في كل متطلبات المسلم من مأكل ومشرب وملبس ومركوب مملوك يحوزه في عمله وضربه في الحياة. فما أعظم وأبرك من الحلال وأشهم وأشر من الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: والله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قد فطر الخلق على حب المال، وجبل الطباع على الحرص عليه وتحصيله، لأن به قوام حياة الناس وانتظام أمورهم ومعاشهم وتمام مصالحهم. ولذلك حتى الشرع الحنيف على اكتساب ذلك بالطرق المشروعة، فالله أحل الحلال وحرم الحرام، قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه لأمة الإسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن فالمال الحلال فالمال الحرام مستخبث الأصول والمصادر ممحوق البركة والمحصول، حتى وإن صرفه في أي بر ومن أوجه البر لا يجر عليه. والحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومدخله من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي الحديث في جامع الترمذي صححه الشيخ الألباني من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وفي الحديث أن مصير كل كسب ولحم نبت من حرام فإنه إلى النار. إذن ما أجمل الكسب الحلال، وما أكثر مصادره لمن سعى في طلبه، في الاتجار أو الحرف أو الصناعة أو الزراعة، تربية المواشي، وفي الضرب في الحياة بالأسفار والسعي لكسب الطيبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالحمد لله على نعمه التي تترى على خلقه بالليل والنهار. ثم قال أبو الوليد في تمام هذه الفقرة من وصيته: فإن عدمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه. أقول في التعليق على هذه العبارة: عفى الله عن العلامة أبو الوليد، عفى الله عن العلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، فإن في عبارته هذه نظر وتعقب، فلا يسلم له بالميل المتشابه، لا يسلم له بالميل المتشابه من المكاسب، بل كان عليه رحمه الله أن يحث على اجتناب المتشابه. والمتشابه وما لم يتبين حله من حرمته، وهو في الغالب مختلط فيه الحلال بالحرام، فقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبالحديث الحث على الورع وتجنب ما يدخل في ما يخل بذلك من كل الأمور التي تكون غير واضحة الحكم من حيث الحل والحرمة، فلا يعلم الكثيرون هل هي حلال أم حرام، ويدخل في ذلك جميع الأمور المشكوك فيها مثل المال المشبوه أو المخلوط بالربا أو غيره من الأموال المحرمة. أما إن تأكد أن هذا من عين المال الربوي فإنه حرام صرف دون شك ولا يعد من المشتبهات. فالورع هنا هو المطلوب الصحيح والمسعى المستقيم. إذ كيف يكون اللجوء إلى المتشابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؟ أن يتهم في دينه أو يتكلم في عرضه والله مستعان. فعفى الله عنا وعن العلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى. ثم قال في فقرة أخرى، قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله، قال وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم مذموم الخلائق مبغوض إلى الخالق. التعليق أقول لا زال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله يوجه وينصح ولديه ويحذرهما من مساوئ الإخلاق. قال في وصيته لولديه وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخالق. وهذه الفقرة من هذه الوصية المباركة تشمل كثير مما ذكر المؤلف آنفا، فتشمل التحذير من كل المحرمات كسفك الدماء المحرمة والزنا والخمر والربا وأكل مال اليتيم وأكل الحرام، فجميعها من الظلم المحرم. والظلم كما يعرفه العلماء هو وضع الشيء في غير محله كاعتداء أحد على آخر في بدنه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك. والظلم محرم شرعا، وهو كما ذكر المؤلف ظلمات يوم القيامة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم وأعظم الظلم ظلم الإنسان لنفسه بالكفر والإشراك بالله تعالى. قال الله تعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك ظلم عباد الله محرم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاحتقار أو غير ذلك مما حرم الله. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع كان خطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن الربيعة بن الحارث الحديث. والظلم محرم حال المسلم، والظلم محرم حال المسلم وحال الكافر، هكذا الظلم محرم لا تظلم مسلم ولا تظلم كافر. أيضا ففي الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه داعي للإسلام في اليمن، فأوصاه بوصية عظيمة قال في آخرها واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فإن الكافر حرام الاعتداء عليه دمه وماله إلا بالحق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومعنى قول المؤلف في آخر فقرة من هذه الجملة في الوصية والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخالق، يعني المؤلف يقصد رحمه الله أن الظالم يبغضه كل مخلوق على وجه الأرض، ولا شك ولا ريب أن الظالم المتعدي على الناس يبغضه كل أحد، فلا أحد يرضى بالظلم ولا أحد يحب الظالم، ومن أحب ظالما فهو ظالم مثله. والله الذي حرم الظلم على نفسه حرمه بين الخلائق، فمن ظلم أحدا من المخلوقات فهو مبغوض من الله تعالى، لأن الله عدل يحب العادلين المقسطين الذين لا يظلمون ولا يرضون بالظلم. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الممتحنة. وهنا لابد أن نحذر جميع الأمة وجيل الشباب خاصة من أساليب بعض الجهلة من المسلمين ممن يستبيحون الدماء بغير حق، ومن قلاة الخوارج ممن يستبيحون دماء المستأمنين من المعاهدين في بلاد الإسلام، بل هناك من يسعى في القيام بالأعمال الإرهابية ويسعى بالقتل والتفجير والتخريب، قتل الأبرياء في بلاد الكفر باسم الجهاد في سبيل الله. ومنهج وهذا هو منهج الخوارج في سعيهم على القضاء على كل كافر على وجه الأرض باسم الجهاد في سبيل الله دون دليل ولا برهان. فنقول إن هذا ليس من الجهاد، إن هذا ليس من الجهاد الذي شرعه الله لنشر العدل ولإعلاء كلمة الله في الأرض وبين عباد الله، فما بل هو من الإفساد المنهي عنه. قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن رحمة الله قريب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي لكل عاقل أن يعرف بالإسلام ويدعو إليه بلسانه وحاله وخلقه، ويستنقذ الناس من النار بدلالتهم على التوحيد والهدى والخير. كما ينبغي لكل عاقل أن يتبصر في دين الإسلام ليعرف حقيقته ويسعى بالدعوة إلى الله وأن يجتهد في طلب الحق. فإن الإسلام دين الله الحق، وإن خلاص الكفرة من عذاب الله إنما هو بالدخول في الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبهذا نختم درسنا لهذه الليلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.